الجامعة الافتراضية السورية، قانون العقوبات الخاصة 1، الدكتور عماد عبيد. الوحدة الدرسية 10، الدرس 4 بعنوان عقاب إساءة الائتمان. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد عاهد البيرقدار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 239 حتى 247. عقاب إساءة الائتمان. تختلف العقوبة المقررة لجريمة إساءة الائتمان الواردة في المادة 656 عن تلك الواردة في المادة 657، فضلا عن تجديد المشرع للعقوبة المقررة لإساءة الائتمان في المادة 658 من قانون العقوبات، وباعتبار أن صورتا الجريمة الواردتان في المادتين السابقتين تجرمان إساءة الائتمان البسيطة، بينما تجرم المادة 658 إساءة الائتمان المشددة. لذلك سنبحث أولا في العقوبة البسيطة ثم نتكلم عن العقوبة المشددة. عقوبة إساءة الائتمان البسيطة. لقد حدد المشرع للصورة العامة لإساءة الائتمان الواردة في المادة 656 التي تشمل الأشياء القيمية والمثلية عقوبة أشد من عقوبة الصورة الخاصة لإساءة الائتمان بالأشياء المثلية الواردة في المادة 257، وعقوبة الصورة العامة هي الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن 100 ليرة. أما عقوبة الصورة الخاصة فهي الحبس المتراوح بين 10 أيام والسنة والغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص عن 100 ليرة. والملاحظ أن المشرع قد خرج في تحديد الغرامة عن أسلوبه المألوف في هذه العقوبة، وهو اعتماد الغرامة المحددة بين حدين، واعتمد الغرامة النسبية التي حددها استنادا إلى مقدار الضرر الناجم عن الفعل على أن لا تقل في الحالتين عن 100 ليرة. ويبدو أن علة التفريق في الشدة بين عقوبتي الصورة العامة والصورة الخاصة تتمثل في تقدير المشرع أن الضرر الذي يصيب المجني عليه في الصورة الخاصة أقل مما يصيبه في الصورة العامة، باعتبار أنه إذا كان المال مثليا فيمكن للمجني عليه أن يحصل على ما يماثله تماما، أما إذا كان المال قيميا أي قيمته بذاته فلا يمكن للمجني عليه أن يحصل عليه بذاته إذا تصرف به الأمين، إضافة إلى أن الصورة العامة دائما مقصودة، بينما لا يستلزم المشرع القصد في الركن المعنوي للصورة الخاصة، الأمر الذي يكشف عنه أن الفاعل في الصورة العامة أشد خطورة منه في الصورة الخاصة. أما المقصود بعبارة قيمة الردود والعطل والضرر، فقيمة الردود تعني قيمة الشيء الذي كان الأمين ملزما برده، أي الشيء الذي كان محلا لإساءة الائتمان، وهذا الشيء لا يتصور إلا أن يكون ماديا، سواء كان قيمته مالية أو معنوية، فمن يودع لدى آخر صورا عائلية على سبيل الأمانة فيستولي عليها الأمين، تقوم في حقه إساءة الائتمان، وإن كانت قيمة الصور ليست مالية بل معنوية. أما العطل والضرر، فيقصد بها الخسارة التي لحقت بالمجني عليه والكسب الذي فاته من جراء إساءة المؤتمن للمال الذي اؤتمن عليه، ويستوي في الضرر أن يكون ماديا أو معنويا، أي الضرر الذي يصيب السمعة والاعتبار. عقوبة إساءة الائتمان المشددة. جاء في المادة 658 من قانون العقوبات ما يلي: 1. تشدد وفقا لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليه في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم، وهم ألف مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها، ب وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله، جيم منفذ الوصية أو عقد الزواج، دال كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض، هاء كل مستخدم أو خادم مأجور، واو كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها. 2. ويمكن أن يمنع المجرم منعا باتا عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم. من الواضح أن علة التشديد تتمثل في أن كلا من الصفات التي استلزمها المشرع لهذا التشديد ينطوي على قدر من الثقة لا يتوافر في المؤتمن على المال في مجال الجريمة العادية، ومن شأن هذه الثقة أن تسهل لصاحبها إساءة الائتمان وأن تكشف تبعا لهذا عن شدة خطورته الإجرامية. ويشترط لتشديد العقوبة أن تقوم في الأصل جريمة إساءة الائتمان بأركانها التي سبق شرحها، ثم تتوافر بذات الوقت في مرتكبها إحدى الصفات الست التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في النص. كما يشترط أن يكون التسليم المولد للمركز الائتماني قد تم استنادا إلى إحدى الصفات المذكورة. وتطبيقا لذلك، إذا كان المال قد سلم مثلا لمحام بصفته الشخصية كصديق أو قريب وليس بصفته كمحام فتصرف به، فالجريمة إساءة الائتمان بسيطة وليست مشددة. أما الصفات التي شدد العقاب في حال توفرها فهي كما جاءت في النص: ألف مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها. والمؤسسات الخيرية هي التي لا تستهدف تحقيق الربح من نشاطاتها أيا كان الغرض الخيري الذي تسعى لتحقيقه، سواء كان اجتماعي أو علمي أو ديني. والتجديد يطال في هذه الحالة مدير تلك المؤسسة وأي شخص آخر مسؤول عن أموالها كأمين الصندوق ومدير الحسابات، وبصفة عامة كل شخص مسؤول عن تحصيل إيراداتها أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها وفقا للأغراض المحددة لها. ب. وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله. والتشديد يشمل هنا كل من ينوب عن فاقد الأهلية أو ناقصها أيا كان سبب فقدان الأهلية أو نقصه، كولي القاصر أو وصيه والقيم على المجنون أو المعتوه، وأيا كان مصدر الإنابة سواء كان القانون أو القضاء أو الإرادة. جيم منفذ الوصية أو عقد الزواج. هنا يتناول التشديد الشخص الذي يتسلم مالا من الموصي بمقتضى عقد الوصية ليسلمه إلى الموصى له بعد وفاة الموصي فيستولي عليه. وتناول أيضا الشخص الذي يعهد إليه الإشراف على إرساء العلاقات المالية بين الزوجين في الإطار الذي يحدده عقد الزواج، أي المشرف على أن تكون في حيازة أحد الزوجين أو كليهما أموالا معينة قد تكون مملوكة للزوج الآخر. فهذا الشخص تقتضي مهمته أن يحوز هذه الأموال ليسلمها إلى إحدى الزوجين الذي ينبغي أن تكون في يده وفقا لشروط عقد الزواج، فهو يرتكب إساءة ائتمان إذا استولى عليها لنفسه. دال كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض. فهؤلاء إذا استلموا أموالا استنادا إلى صفاتهم هذه كي يسلموها لأصحاب الحق فيها أو ليستخدموها لمصلحة صاحب الحق فيستولوا عليها لأنفسهم يشدد العقاب عليهم. ه. كل مستخدم أو خادم مأجور. لهذين التعبيرين ذات المدلول الذي سبق وشرحناه بالنسبة للسرقة، والجامع بينهما انقطاعهما لعمل لحساب شخص طبيعي أو معنوي وتقاضيهما لأجرا لقاء ذلك العمل. أما الفارق بينهما فهو طبيعة عمل كل منهما، فهو ذهني بالنسبة للمستخدم كأمين السر أو المحاسب، ومادي بالنسبة للخادم يتمثل بانقطاع شخص للقيام بالأعمال المادية التي يحتاج إليها شخص آخر في حياته اليومية، سواء كان ملحقا ببيته كالخادمة والبواب أم بشخصه كالسائق. وتقوم جريمة إساءة الائتمان مشددة بحق المستخدم أو الخادم إذا تسلم أي منهما بمقتضى صفته هذه مالا منقولا من مخدومه على سبيل الأمانة فيستولي عليه لنفسه. واو كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها. هذا الظرف المشدد يشمل أي شخص تكلفه السلطة أو تعهد إليه بإدارة أموالها المنقولة أو أموال الأفراد المنقولة أو لحراسة أي من هذه الأموال. والفرض هنا أن الأموال تسلم لأحد الأشخاص لإدارتها كوكيل أو لحراستها كوديع، أي على سبيل الحيازة الناقصة فيستولي عليها لنفسه. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كي يتوفر هذا الظرف يشترط أن لا يكون الشخص موظفا عاما ولا مكلفا بخدمة عامة يتسلم مالا بحكم وظيفته، أي أن تسلمه للمال هو أحد الاختصاصات التي ترتبط بوظيفته. فهنا يصبح استيلاء هذا الشخص على الأموال مشكلا لجريمة الاختلاس وليس جريمة إساءة الائتمان. إذن يجب لتوافر هذا الظرف أن يكون الشخص الذي كلفته الدولة بإدارة أو بحراسة الأموال فردا عاديا أو موظفا عاما ليس من اختصاصه إدارة أموال الدولة أو الأفراد أو حراستها، ولكن كلف بذلك على وجه رسمي. والمثال على هذه الحالة أن تسلم الدولة إلى مقاول مواد أولية ليستعين بها في تنفيذ مشروع لحسابها فيستولي عليها، أو أن تعهد إلى أحد الأشخاص بتحصيل أموال بعض المواطنين السوريين المستحقة من قبل دولة أجنبية فيحصلها ويستولي عليها لنفسه. أما عقوبة الإساءة الائتمان المشددة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، فلقد أحل المشرع إلى المادة 247 من قانون العقوبات مقدار التشديد الذي ترتفع إليه العقوبات المنصوصة عليها في المادتين 656 و657، وهذا يعني أن تزاد عقوبة الحبس من الثلث إلى النصف وأن تضاعف الغرامة، أي يزاد على الحد الأدنى للعقوبة ثلثه وعلى الحد الأعلى نصفه. فعقوبة المادة 656 وهي من شهرين إلى سنتين تصبح بعد التشديد من شهرين وعشرين يوما حتى 3 سنوات مع مضاعفة الغرامة. أما عقوبة المادة 657 وهي الحبس حتى سنة فتصبح بعد التشديد الحبس حتى سنة ونصف وتضاعف الغرامة. بالإضافة إلى ذلك فإنه يجوز أن يمنع المدعى عليه منعا باتا من ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه أو بمناسبته الجرم. ونشير أخيرا إلى حالات الإعفاء والتخفيف من العقوبة الواردة في المواد 660-661-662 من قانون العقوبات، والتي تشمل في نطاقها جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان، والتي سبق شرحها مفصلا عند دراسة أحكام السرقة، والتي نلخصها بصدد إساءة الائتمان بالنقاط التالية: 1- بحسب المادة 660 فإن عقوبة إساءة الائتمان المنصوص عليها في القانون يخفض منها الثلثان إذا كان المجني عليهم فيها من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية، ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه. بالتالي فهذا النص يعتبر علاقة القربة التي نص عليها بمثابة عذر مخفف للعقوبة. فإن ارتكب الزوج حيال زوجته أو الابن حيال أبيه إساءة ائتمان فيعاقب بثلث العقوبة المقررة للجرم العادي الواردة في المادتين 656 و657. وإذا أزيل الضرر بإعادة المال المساء الائتمان فيه أو رد ثمنه، فيستفيد الفاعل من عذر محل من العقاب. وحتى في حالة التكرار يبقى القريب مستفيدا من عذر مخفف، فإذا عاود المجرم جرمه خلال 5 سنوات قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلث. 2- بحسب المادة 661 لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر جريمة إساءة الائتمان بصورتيها العامة والخاصة، وهذا يعني تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى بهذه الجريمة بتقديم شكوى من المتضرر. عندئذ تستعيد النيابة حريتها وتحرك دعوى الحق العام، وإذا أسقط المشتكي دعواه أثناء نظر الدعوى تسقط تبعا لذلك دعوى الحق العام، وتسقط العقوبة إذا أتى الإسقاط بعد صدور الحكم، علما بأن جريمة إساءة الائتمان المترافقة بإحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658 لم يقيدها المشرع بتقديم شكوى من الفريق المتضرر، بل تلاحق عفوا من قبل النيابة العامة ولا تسقط بالإسقاط. 3- بحسب المادة 662 تخفف العقوبة إلى النصف إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجريمة تافها، أو إذا أزال الفاعل الضرر كله بإعادة المال المساء الائتمان فيه أو رد ثمنه قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. أما إذا أزيل الضرر كله أثناء نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. إساءة الائتمان البسيطة: 1- تقتصر على الجرم الوارد في المادة 656. 2- تقتصر على الجرم الوارد في المادة 657. 3- تشمل الجرمين الواردين في المواد 656 و657. 4- كل الإجابات السابقة صحيحة. الإجابة الصحيحة هي 3- تشمل الجرمين الواردين في المواد 656 و657. تشدد جريمة إساءة الائتمان إذا ارتكبها شخص يحمل صفة: 1- الولي، 2- المحامي، 3- القاضي، 4- القرابة المباشرة. الإجابة الصحيحة هي 2- المحامي. تتمثل النتيجة الجرمية في إساءة الائتمان: 1- بتسليم المال، 2- بالضرر بمفهومه العام، 3- بالاستيلاء على المال، 4- بالضرر المادي فقط. الإجابة الصحيحة هي 2- بالضرر بمفهومه العام. لتوافر الركن المعنوي في الجرم الوارد في المادة 656 لابد من: 1- قصد جرمي عام، 2 قصد جرمي عام وخاص، 3 قصد جرمي وعمد، 4 قصد جرمي ودافع. الإجابة الصحيحة هي 2 قصد جرمي عام وخاص. لقيام جريمة إساءة الائتمان لابد أن يكون المال: 1 قد أخذ بدون رضاء صاحبه، 2 قد سلم للفاعل بالخداع، 3 قد سلم للفاعل بالغلط، 4 قد سلم للفاعل على سبيل الأمانة. الإجابة الصحيحة هي 4 قد سلم للفاعل على سبيل الأمانة. تتفق إساءة الائتمان مع السرقة في: 1 الركن المادي والركن المعنوي، 2 الركن المادي والمحل، 3 الركن المعنوي والمحل، 4 بكافة أركانها. الإجابة الصحيحة هي 3 الركن المعنوي والمحل. يعتبر عقدا ائتمانيا: 1 عقد البيع، 2 عقد القرض، 3 عقد الخدمات المجانية، 4 عقد عارية الاستهلاك. الإجابة الصحيحة هي 3 عقد الخدمات المجانية. نهاية التسجيل.